الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، ففي سلسلتنا عن السيرة الشريفة المطهرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن أحوال العرب قبل الإسلام وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم وما كانوا فيه من جاهلية، ثم تحدثنا بعد ذلك عن نسبه صلى الله عليه وسلم، وبينا كيف أن نسبه هو أشرف نسب وأفضل نسب وأوسط نسب. والسبب في اختيار هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعله من الشرفاء حتى لا يعير وحتى يثق به، وحتى تكون له عصبة تمنعه أسرته من اعتداء المعتدين. وهذا شأن الأنبياء، دائما يرسلون في أواقف قومهم لهذا المعنى العظيم، لهذا المعنى الشريف، كما في الآية الكريمة كيف أن قوم النبي يقولون له، الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا رهطك لرجمناك. فلولا أن عنده رهط، لولا أن عنده قبيلة تمنعه وتعينه لرجموه. لو كان من شرف من نسب عادي، لو لم يكن له نسب شريف، لكان إيذاؤه سهلا. وسنرى كيف أن هذا النسب كان سببا في احترام الناس له من ناحية، وفي منعته وصد الأذى عنه من ناحية أخرى. ثم بينا كيف كانت ولادته صلى الله عليه وسلم وما صاحب ذلك من معجزات أو كرامات، حتى تبين للناس بشرى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤشرات كثيرة في الكتب السماوية السابقة وفي الآيات الكونية التي حدثت عند مولده صلى الله عليه وسلم تشير إلى مقدم خاتم النبي. ثم بينا بعد ذلك كيف تيتم النبي صلى الله عليه وسلم، تيتم من أبيه قبل أن يولد، وتيتم بعد ذلك من أمه عندما كان عمره 6 سنين. والسبب كما يذكر العلماء، سبب التيتم، لماذا ولد يتيما؟ حتى يتعلم الرحمة واللين. فمن عاش مثل هذه الأحوال يشعر بها أكثر من غيره. ليس الخبر كالمعاينة، فمن سمع باليتيم أو مسح على رأس اليتيم ليس كمن عاش يتيما، الفرق كبير، الفرق هائل. فالله سبحانه وتعالى هو الذي رباه، وذلك في الحديث الصحيح رباني أو ربي فأحسن أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يؤدبه. واختيار هذه الأحوال ليست اختيار عشوائي هكذا، ليس له سبب، وإنما له سبب مقصود، سبب مقصود حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المعاني. وبينا كيف تربى صلى الله عليه وسلم في البادية، تربى في البادية، وفي هذا ذكر العلماء أسباب، منها كما ذكرنا في الدرس الماضي حتى يتعلم الخشونة، ما يتعلم على النعومة ولين الحياة، وإنما يتعلم حياة الخشونة. هذا من ناحية، لكن الحياة البادية لها معاني أكبر من هذا، أكثر وأكثر من هذا، ومنها ومن أهمها الفصاحة، ما اختلطت لغته. لذلك في الحديث الصحيح لما سأله أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله ما رأيت أفصح منك، ما رأيت أحد أفصح منك في منتهى الفصاحة. فقال كيف لا يا أبا بكر، وأنا من قريش ونشأت في بني سعد، كيف يكون في أفصح مني؟ أنا من قريش اللي هم أصل العرب في مكة، ومن ناحية أخرى نشأت في بني سعد بعيدا عن المدينة التي تختلط فيها لغات الناس. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس. كما أن الحياة في البادية تعطي الصحة، وذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي أنه لما نشأ وكبر صلى الله عليه وسلم نشأ نشوءا لم ينشأه ولم يكبره الأطفال في سنه، حتى كانوا يقولون وهو في سنتين كأنه ابن 6 سنين من صحته صلى الله عليه وسلم، لأن الحياة البادية تعطي هذا المعنى. هذه بعض المعاني التي جاءت في حياته صلى الله عليه وسلم في بداية نشأته. ونشأ فقيرا صلى الله عليه وسلم، ما كان عنده مال. نعم هو من شرف ونسب حفيد، لكن ما كان عنده مال. والسبب ان بني عبد المطلب ما كان عندهم مال انهم كانوا مسؤولون عن كانوا مسؤولين عن رفادة الحجيج وسقاية الحجيج، وبالتالي كانوا ينفقوا اموالهم في هذه المسألة، كانوا ينفقوا اموالهم كلها في قضية الكرم هذه، فمن شدة كرمهم ما كان عندهم مال. وهذا شأن الكرماء من العرب، نجد مثل حاتم الطائي من اشهر الكرماء العرب لكنه كان فقيرا لانه ما كان يبقي شيء في يده. فبني عبد المطلب كان هذا شأنهم ايضا، كانوا مسؤولين عن رفادة الحديد وسقاية الحديد، فما كان يبقى عندهم مال، وذلك كانوا فقراء شديدي الفقر. لماذا نشأ فقيرا؟ ايضا ليتعلم حياة الفقراء ويتعلم حياة الخشونة ويعرف حاجة الفقير والمسكين، فيحض على طعام المسكين ولا ينشأ نشأة الغني المضطر المترف الذي يعطي شيئا من ماله لكنه يعيش حياة مترفة فلا يشعر الحاجة الحقيقية عند الفقراء. فأنشأه الله سبحانه وتعالى ورباه على كل هذه الأمور منذ نشأته صلى الله عليه وسلم. بعدما ماتت أمه كفله جده، وفي كفالة جده عبد المطلب معنى عظيم أيضا. لماذا هذا التنقل؟ فيها تربية، فيها معاني عظيمة. عبد المطلب سيد قريش، فهو وزن 6 سنين بدأ الآن يفقه الحياة، بدأ يفهم يتلقى أساليب الأدب في التعامل مع الناس. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلم كيف يتعامل ليس فقط مع الفقراء وأهل البادية، وإنما كيف يتعامل مع الشرفاء وكبار القوم. فكان دائما في مجلس عبد المطلب. ويذكرون في التاريخ أن عبد المطلب كان عنده مجلس قرب الكعبة، كان تفرش له البسط قرب الكعبة، وكان أبناءه يقفون ما أحد يجلس حتى يأتي عبد المطلب فيجلس. وكانت هذه الفرش والبسط لا يجلس عليها أحد قبل عبد المطلب، لا من أبنائه ولا من غيرهم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي فيجلس، فيحاول أعمامه أن ينزعوه من هذا البساط، فيأتي عبد المطلب ويقول هذا الصفوف إن لابني هذا لشأنه. فكان يجلس في مجلس عبد المطلب، ومجلس عبد المطلب لما يكون سيد قريش جالس طبعا تعرف الأوجاع والأعيان والوفود التي تأتي كلها تمر عليه، فكان يجلس ويستمع اليهم. وظل على هذا الحال سنتين يجلس في مجلس عبد المطلب فيتعلم كيف يتعامل مع كبار القوم. ثم مات عبد المطلب ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن 8 سنين، فكفله عمه ابو طالب. وابو طالب ايضا كان تولى وجاهة مكة بعد عبد المطلب، كان وجيه مكة بعد عبد المطلب، فاستمر على هذا الحال. وكان ابو طالب اشد فقرا من عبد المطلب، فكان ابناء ابو طالب يعملون يساعدون اباهم، فاضطر محمد صلى الله عليه وسلم ان يعمل. فصار يعمل في رعي الغنم. وكان يعمل في رعي الغنم خارج مكة طبعا، حوالي رواحي مكة، فيجلس في الايام والليالي يرعى الغنم. وفي هذا ايضا مزيد من التربية في الصحراء من ناحية، لكن فيها ايضا معاني ذكرها العلماء، فمنها تعلم العطف على الحيوان، وكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، ليس الرحمة فقط بالناس وانما حتى الرحمة بالحيوان. كذلك تعلم كيف يكسب من عمل يده، ما كان حتى الان يعتمد على ما ينفق عليه من ابيه ومن جده ومن امه، لكن الان صار يعمل بيده صلى الله عليه وسلم. ومع هذا السن الان بعد ما صار عمره 8 سنين، ظل صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم من عمره 8 سنين الى عمره حوالي 21 سنة وهو يرعى الغنم. فتتكلم عن فترة طويلة من حياته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما من نبي الا ورعى الغنم، ما في نبي الا ورعى الغنم، كل الانبياء رعوا الغنم. فهذه مهنة الانبياء صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تكلم عنها العلماء. قالوا في رأي الغنم بالإضافة إلى المعاني التي ذكرناها معنى آخر، أن الواحد لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم، لما يكون في الصحراء ويرعى الغنم يكون في خلوة، والخلوة تجعل الإنسان يتأمل ويتفكر ويتأمل في الكون ويرى السماء وفلك السماء ومعجزاته، فهذا كله يجعل صفاء الروح ويجعل التبتل والتحنث طبيعة في نفس الإنسان. أما الذي يعيش في حياة المدينة فحياة صخب صائح وجائي وحركة شديدة جدا، ما تجعل الإنسان يتأمل، ما تجعل الإنسان يتفكر. فكان هذا من أسباب تبتله صلى الله عليه وسلم وحبه للتبتل أنه رعى الغنم. في خلال فترة رعي الغنم كان أبو طالب يعمل في التجارة، فلما كان عمره صلى الله عليه وسلم 12 سنة أراد أبو طالب أن يخرج للتجارة في الشام، فجهز القافلة، وعندما أراد الخروج تعلق به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 12 سنة كما ذكرنا، فتعلق به، تعلق بثوب أبي طالب، قال أريد أن أخرج معك، فقال له أبو طالب يعني أراد أن يبقيه، فأصر النبي صلى الله عليه وسلم وألح الحاح شديد، فقال خذوه معي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول سفر له خارج مكة، فعمره 12 سنة في اتجاه الشام. مشت القافلة في الطريق، لما اقتربوا من سخوم الشام نزلوا قرب دير، والدير هو صومعة يتعبد بها رهبان النصارى ويجلسون فيها سنين، ويكون عندهم زادهم وماءهم سنين ما يخرجون منها يتعبدون، وكانت طرائف القريش تمر عليها باستمرار، فما كانوا يدخلون عليهم وما كانوا يخرجون اليهم. في خلال نزول القافلة قرب الدير، لما نزلت القافلة قرب الدير كان بحيرة كبير الرهبان في الدير ينظر الى القافلة، فرأى اشياء استغرب منها. رأى ان هذه القافلة بالذات وهي تسير فوقها غمامة سحابة تمشي معها، فتعجب في شيء غريب في هذه القافلة. نزلت القافلة بحيرة فورا امر اللي معاه ان يصنعوا طعاما كثيرا، وارسل الى القافلة يدعوهم الى الطعام، وقال لا تتركوا احد، لا صغير ولا كبير، كلكم تعالوا مدعوين الى طعام. فاستجاب، وترك الرسول صلى الله عليه وسلم يرعى لهم متاعهم اغراضهم يحرسها لهم. فجاء الجماعة وجلسوا على المائدة وبدأوا يأكلون، وبحيرة يلف يطالعهم واحد واحد، يتفحص في القوم واحد واحد، ما وجد شيء غريب، ما وجد شيء ليس له يعني يؤدي الى سير الغمامة فوقهم ولا مؤشر من المؤشرات، خاصة انهم كانوا يعلمون ان هذا زمن نبي، فكان يبحث عن مثل هذه الاشارات، ما وجد شيء. قال هل جئتم كلكم؟ اما تركتم احد؟ قالوا ما تركنا احد الا طفل تركنا يرعى متاعنا. فقال واحد من الناس القافلة والله اننا لقوم لؤم، نحن نأكل ونترك اليتيم. فارسلوا من يأتي به، اول ما شاف ابو حيرة عرف ان في شيء غير طبيعي في هذا الوقت، بدأ يتأمل فيه يتفحص فيه، فجعل يأكل، جلس جماعة امامه ابو حيرة ويسولف فيه، بدأ يسأله عن احواله عن هيئته عن ماذا يرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبه. فسأله قال سألتك باللات والعزى، ابو حيرة لا يؤمن باللات والعزى، لكن يشوف القوم لما واحد يحلف على الثاني يستعمل هذه الكلمة سألتك باللات والعزى، فاستعملها مثلهم حتى يغلب عليه بالقسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني باللات والعزى، فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما، ما كرهت شيء في حياتي كرهي لله والعزى. النبي صلى الله عليه وسلم ما عبد الأصنام قط من أول نشأته، مع أن كل قومه وأهله يعبدون الأصنام ويعظمون الأصنام ما سجد لصنم قبل. هذا من الله تعالى ليس من صوبين. في أشياء تأتي من الأهل لكن هذا ما جاء من الأهل، هذا الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى، ما سجد لصنم قبل. فقال لا تسألني بالله والعزى فوالله ما أبغضت شيئا بغضي لهما. قال إذن سألتك بالله. قال فاسألني بالله. فبدأ يسأل يتصل معه ماذا ترى، ماذا ترى من رؤيا في الأحلام. بدأ يسأل عن أحلامه عن أحواله عن كذا حتى وجد كل شيء يريد فيه. قال انزع عن ظهرك، أبني خلينا نشوف ظهرك. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهره فإذا على ظهره خاتم النبوة. خاتم النبوة يصفه العلماء وهو في أحاديث كثيرة صحيحة تواتر الحديث فيها عن خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن بقعة ما بين الكتفين في الظهر، بقعة سمراء فيها شعر كعرق الديك، فيها شعر كعرق الديك. هذه البقعة التي فيها شعر كعرق الديك يكثر من حولها الخيلان، الخال، حبة الخال. هذه علامة الأنبياء، أحد علامات الأنبياء هذه العلامة. فرآها بحيرة فعرفها، فالتفت إلى أبي طالب قال ما يكون هذا منك؟ يقرب لك. قال هذا ابني، لأن عندك ربي. قال ما ينبغي أن يكون أباه حيا، علاماتهم أنه يتيم، شو تقول لي ابني؟ ما أرخبت. قال فهو ابن أخي. قال نعم. الآن في النهاية قال بحيرة قال لأبي طالب قال خذ ابن أخيك وارجع به إلى مكة، فوالله لئن وصلت به إلى الشام ورعاه يهود ليعرفونه، وإذا عرفوه ليقتلونه. خاف أبو طالب، خاف على ابن أخيه، فلم يرجع أبو طالب، لكن أرسل من يرجع بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى مكة. فما كمل الرحلة، ما كمل صلى الله عليه وسلم الرحيل. فكانت إشارة أخرى من المؤشرات الكبيرة على أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. من العلامات الأخرى كذلك أنه لما كان في مكة وكان أبو طالب أيضا قد رجع، كان يأتي أشخاص من بعض القبائل العربية، هؤلاء يسمونهم يعني أهل الفراسة. أهل الفراسة هؤلاء ينظرون في الإنسان، يتأملون في شكلة وجهه هكذا فيتنبؤون له بالمستقبل من شر من وجهه. يقول هذا يكون كذا، هذا يكون كذا، من الفراسة. وكثيرا ما يصدقون، كثيرا ما يصدقون، لأنه علم يتعلمه الإنسان، هذا علم يتعلمه الإنسان، وتعلمه الإمام الشافعي، جلس 5 سنين يدرس الفراسة، فهو علم. وكان هؤلاء يتوارثون هذا العلم. فكان إذا جاء واحد من هؤلاء أهل الفراسة إلى مكة أو إلى أي مكان، الناس يأتون بأولادهم إليه، فينظر في وجوه الأولاد ويخبرهم ماذا سيكون له من شأن. فجاء واحد من هؤلاء إلى مكة وجاء الناس بأولادهم، فأبو طالب جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم فجلس أمام هذا الرجل، فانشغل الرجل. اولا قبل ما ينشغل بدا ينظر نظر عجيب جدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، نظر يعني بشده، ولم يتكلم، لم يقل شيئا، حتى ان ابا طالب خاف من شده نظر هذا الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فانشغل الرجل هذا من اهل الفراسة، انشغل. ففي هذه اللحظه قام ابو طالب، اخذ محمد صلى الله عليه وسلم من يده وابعده. فلما انتهى من انشغاله رجع يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم، ما وجده. قال اين الفتى الذي كان امامي؟ فما ردوا عليه. فبدأ يصرخ
أين هذا الفتى الذي كان أمامي ودوه علي والله إن له لشأنا.
فأبو طالب قال أخوك خاف فما أرجع. فكان هذا أيضا من المؤشرات إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. حفظه الله سبحانه وتعالى من الشر ليس فقط من عبادة الأصنام كما ذكرنا، وإنما أيضا حفظه حتى من الأشياء التي كان أهل مكة متعودون عليها وفيها خدش بمكانته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أنه ما حضر فجورا قط، وما حضر رقصا قط أو غناء قط، ما حضرها. وكان في يوم من الأيام يرعى الغنم هو وصاحب له في خارج مكة، فسمع صوت غناء وعرس، ولم يرى عرسا وغناء في حياته، فقال لصاحبه أنا ما رأيت عرس، فأرعى غنمي دعني أذهب أرى العرس. فقال نعم، فجلس صاحبه عند الغنم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يرى العرس، فأول ما جلس ليستمع نعس ونام. يقول فما أيقظتني إلا حر الشمس، صار الصبح طلعت الشمس حرقتني الشمس يلا قمت، فما رأي شيء من هذا العرس. يقول ففي اليوم التالي أيضا عرس ثاني، فقلت لصاحبي ترى أنا نمت البارحة ما رأيت من العرس شيء، فأرعى للغنم دعني أذهب. يقول فذهب مرة ثانية فأصابني النعاس فنمت. يقول لو عرفت ان هذا العرس ما لي موفق اني اروح له لما فيها من فجور وفساد يحدث، والى هذا اليوم للاسف الناس تستغل هذه الفرحه ببناء بيت واسره، لان تبدا بناء الاسره بفعل المعاصي والعياذ بالله، بدل ما تبداها بطاعه الله تبداها بفعل المعاصي. نعم الغناء المباح حلال، ونعم شيء من الفرح واظهار السرور حلال، هذا امر مطلوب حتى لا يكون ديننا دين كآبة ودين حزن مطلوب، لكن نتكلم نحن عن الفجور وعن المظاهر الفاسدة التي تحدث في الافراح اليوم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ من ذلك. من ذلك كذلك انهم كانوا اهل مكة التعري عندهم امر طبيعي، والسبب انهم كانوا قد اصدروا مجموعة من الاوامر على الناس انه لا يطوف احد في البيت الا بثياب من قريش. طبعا لها اسباب اقتصادية حتى يمشون بضاعتهم، فكان الناس لما يأتون اللي ما عنده ملابس من قريش لازم يشتري حتى يطوف في البيت، واللي ما عنده يشتري يطوف عريان، الرجال والنساء. هكذا كان من جاهليته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف عريانا ابدا، حفظه الله سبحانه وتعالى من ذلك. فلما كان التعري صار طبيعي في مكة، وظل هذا التعري الى السنة التاسعة للهجرة، الى ان اعلن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما فتح مكة ارسل الذكر في الحجة التي قبل حجة الوداع انه لا يطوف البيت بعد اليوم عريان. الى ذلك الوقت استمر التعري. فكان اهل مكة لما صار التعري امر طبيعي كانوا اذا بدأوا يشتغلون في العمل يعملون، خاصة عمل الشاقة ان يكون في شيء الحجارة وامثال ذلك، كانوا يتعرون مع الحر يقولون اسهل للعمل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل يوما في نقل الحجارة مع اصحاب له، فكانوا كلهم قد تعروا، وكانوا يتعرون لسبب اخر غير هذا غير التعود، كانوا الثياب قليلة عندهم، فكانوا ينزعون الثوب الذي عليهم الإزار ويضعونه على أكتافهم حتى يضعون عليه الحجارة، فكان هذا من أسباب تعريهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الحجارة على كتفه الشريف بدون ما يضع ثوب لأنه ما كان متعري. فمر عليه أحد أعمامه يقال الزبير عمه الزبير، فقال له يا ابن أخي هل لا وضعت إزارك على كتفك يحميك؟ ضع إزارك على عاتقك عشان يحميك من الحجارة. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل إزاره وقع مغشيا عليه، أغمي عليه، فما حل إزاره وما سار ابدا عريانا صلى الله عليه وسلم، مع انها كانت عادة طبيعية في اهل مكة من جاهليتها. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى له. ايضا ادبه الله سبحانه وتعالى ادبا عظيما، فكان وهو صغير في بيت ابو طالب، بيت ابي طالب، كان ابو طالب كما ذكرنا قليل المال، كان فقير، وكان الطعام عنده قليل، وكان عنده اولاد كثيرين. فلما يؤتى بالطعام، لما يؤتى بالطعام والطعام قليل والاولاد كثيرين، فماذا يحدث؟ يحدث هجوم على هذا الطعام، كل من يريد ياكل، وكان هو في بيت ابي طالب. فما كان صلى الله عليه وسلم يهجم مع الاطفال، كان يجلس ينتظرهم ينتهون ثم يذهب اذا بقى شيء ياكل. واحيانا يظل جوعان ايام بسبب هذا الخلق، حتى مع الجوع ما كان يفعل ذلك، من ادبه صلى الله عليه وسلم. فانتبه اليه يوما، انتبه ابو طالب ان هذا ما يهجم معهم، فيظل جوعان، ينتهي الطعام ما يتركوا له شيء. فلما انتبه لهذا امرهم، قال لهم عندما تضعون الطعام اعجلوا لي محمد، ضعوا له الوحدة، هذا ما يهجم معه، اخلاقه تمنع يهجم. وكان هذا من ادبه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من اخلاقه الصدق، فلم يكذب في حياته ابدا، لم يكذب ابدا حتى وهو صغير، وهذا من تأديب الله سبحانه وتعالى له. اشترك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة لما كان عمره حوالي 20 سنة، اشترك في حرب الفجار. والحرب لما حرب الفجار ذكرناها في الدروس الماضية انها الحرب التي تحدث في الاشهر الحرم، اذا حدثت حرب في الاشهر الحرم يسمونها حرب الفجار، لا يجوز فيها في الاشهر الحرم بدء القتال، لكن يجوز الدفاع. فكانت هوازن هجمت على قريش، فحق لقريش ان تدافع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدافع مع اهله عن مكة، وكان يقول كنت انبل لاعمامي في يوم الفجار. والنبل قالوا يناولهم النبل، وقيل يرد عنهم النبل، كان يصد عنهم النبال، وكان هم الذين يقاتلون. فرأى القتال بعينه وتعلم من خلاله كيف يحدث القتال وتحدث فنون الحرب، فهذا كان مما انشأه الله سبحانه وتعالى عليه ايضا. كما انه صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، حلف الفضول، وحلف الفضول له قصة، انه كان رجل من اليمن عنده تجارة، فجاء وباعها على العاصي بن وائل، العاصي بن وائل ابو عمرو بن العاص، وكان من اسياد مكة. فالعاصي بن وائل اخذ البضاعة وما اعطاه الثمن، وما طاله على الثمن، وظل هذا ينتظر ياخذ الفلوس عشان يرجع، وهذا باشر والابو باشر ومعطله. فالرجل صبر 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 ما استطاع يصبر اكثر من هذا، فجاء للعاصي قال له تعطيني اموالي؟ لا 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 افعل ما شئت. ظلم، وهذا جاي مسكين ما عنده اهل ولا عنده احد ولا عنده احد ينصره، ماذا يفعل؟ فذهب الى دار الندوة وقريش مجتمعة، فانشد ابيات من الشعر يشتكي فيها الظلم ويصفح فيها ظلم قريش. قال اذا انتم سكتوا عنا فانتم معه شركاء في هذه الجريمة، والله لنفضحنكم في العرب. فهنا قريش ضايقت، هم شرفاء مكة وشرفاء العرب، اسياد العرب، يقال عنهم مثل هذا الكلام ما ينبغي. فهنا اجتمع نفر منهم وتحالفوا على رد المظالم. بدأ الامر ثلاثة كلهم اسمه الفضل، ثلاثتهم كلهم اسمه الفضل، فسمي حلف الفضول. وقيل سبب تسمية حلف الفضول سبب اخر، انه الفضول هي الحقوق، فحلف الفضول يعني الدفاع عن الحقوق. فهؤلاء الثلاثة تقاسموا بالله ان اي مظلوم في مكة من اهلها ولا من غير اهلها يدافعون عنه ولو بالدم، ويردون للحق بالسيوف. ثم دعوا اهل مكة من يشترك معنا في هذا الحلف، فاشترك معهم اعداد كبيرة من الناس. من بين الذين اشتركوا في هل في الفضول؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع هؤلاء اهل حلف الفضول وحملوا سيوفهم وتوجهوا لدار العاص بن وائل. شاهرين السيوف، شاهرين السيوف، قالوا قد تحالفنا على رد المظالم، فرد مظلمة الرجل والا قتلناك. يقتلون سيد من اسياد مكة، واحد منهم، من اجل رفع الظلم. فالعاصي لما رأى هذا المنظر استجاب، فجاء باموال الرجل واعطاه اياه. واستمر هذا الحلف قائم، وظل قائما في الجاهلية وفي الاسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: قد دعيت في الجاهلية الى حلف، لو دعيت في اليه في الاسلام لأجبت. حلف الفضول، حلف الفضول. فظل هذا الحلف حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ان الحسين بن علي رضي الله عنهما لما كان ظلمه والي المدينة اسمه الوليد وابى ان يعطيه حقه، قال له الحسين، هذا في زمن يزيد بن معاوية، قال له الحسين: والله لئن لم ترد لي حقي لأنادين بحلف الفضول. فكان ممن يشهد هذا المجلس عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه. فقال عبد الله بن الزبير: والله لئن نادى بحلف الفضول لأشهرن سيفي وما ينزل حتى ترجع له حقه او اموت دونه. فارجع له حقه. قافوا. فظل هذا الحلف قائم حتى في الاسلام، اقره الاسلام، لانه حلف فيه معاني عظيمة. وهذا من المعاني المهمة، انه المسلمين اليوم يدخلون في اتفاقيات دولية ويدخلون في معاهدات، اذا كانت هذه المعاهدات مما فيه رفع ظلم عن الناس، ليس بالضرورة ان يكون شيء اسلامي، رفع المظالم حتى عن اي انسان في اقصى الارض، فهذا يقره الاسلام وينادي به الاسلام، لان من اهداف الاسلام رفع الظلم. فالاسلام اقر هذا الحلف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من المشاركين فيه. بعد ذلك حدث حادث صغير غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ان خديجة بنت خويلد، وهي من بني عبد العزة ابن قصي بن كلاب، تشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد العزة بن قصي بن كلاب، فهي من نسب شريف ايضا، كانت امرأة غنية جدا، حتى يصفون غناها، يقولون كانت تجارتها تعدل كل تجارة قريش، ما عندها من تجارة يساوي كل تجارة قريش. فكانت امرأة ولا تستطيع ان تتاجر باموالها، فماذا تفعل؟ تقسم اموالها وتوزع، تعطي هذا جزء من اموالها يتاجر به، تعطي هذا جزء اخر يتاجر، توزع اموالها حتى ما تجمع اموالها عند واحد فقد يخونها ولا يأخذ اموالها. وكانت تعطي بعضهم اجرة مقطوعة، وكانت تعطي بعضهم بالنسبة، ما تربح لك نسبة منه. فعن لانها ما كانت تستطيع ان تدقق بحكم كونها امرأة، ما تستطيع ان تشوف في السوق ماذا يحدث بالتفصيل وكذا، فكانت تخشى انه يغشونها ويخدعونها، فكانت تبحث عن الامناء. فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب لها ايضا، وسمعت عن شهرته بصدقه وامانته، فدعته وطلبت منه ان يأخذ جزء من تجارتها ويذهب به الى الشعب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق، فاخذ التجارة وذهب مع ميسرة، وكان عبدا عند خديجة، فذهب معه الى الشام للتجارة. في الطريق ميسرة يرى اشياء عجيبة، اولا يرى الخلق والادب، هذا عبد، والناس عادة العبيد تعاملهم بقسوة، والنبي صلى الله عليه وسلم في منتهى اللطف ومنتهى الادب في تعامله مع هذا العبد، فتعجب من اخلاقه. ثم رأى اكثر من ذلك، رأوا ان وهم سائرين ما في شمس عليهم، غمامة ناشية فوقهم، فأعجب لهذا المنظر. في طريقه ايضا، في طريقه نزلوا عند الدير اللي كان فيه بحيرة، لكن بحيرة في ذلك الوقت كان قد مات، كان بحيرة قد مات وتولى راهب آخر مكانه. فهذا الراهب شاف هذه القافلة الصغيرة ما كان فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم وميثر، شاف هذه القافلة الصغيرة فتعجب منها. لما نزلت النبي صلى الله عليه وسلم راح ونزل تحت شجرة فرأى أن أغصان الشجرة بدت تميل، أغصان الشجرة بدت تنزل تظل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب يكلم ميسرة قال من هذا؟ بدأ يسأل عنه، قال هذا محمد بن عبد الله، بدأ يسأل عن نسبه عن أحواله كذا. قال بعدين استغرب ميسرة إيش الأسئلة هذه كلها؟ قال يعني ما أثر سؤالك؟ قال أرأيت تلك الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم نزل في شجرة بعيدة عن طريق القافلة أو عن طريق القوافل. قال والله ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، هذه الشجرة ما جلس ما يجلس تحتها إلا الأنبياء. فتعجب ميسرة. ذهبوا إلى الشام، النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ظهر من خلقة التعامل شيء أعجب وأعجب، خلقة التعامل التجاري سماحته ولطفه مع الناس ورأسته بالضعيف والفقير يصالحهم ويعطيهم، فأقبل عليه الناس. فكان تجار قريش ماذا يفعلون؟ كانوا يبيعون بضاعة ويرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، لما باع التجارة التي عنده اشترى مكانها تجارة، اشترى بضائع، فباع الذي عنده وهو بالمال اشترى بضائع ورجع بها الى مكة، وباع الذي شراه من مكة من الشام باعه في مكة، فربح مرتين. بالإضافة إلى أقبال الناس عليه فكان أفضل ربح جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى أمانته فجاء بربح عظيم إلى خديجة، ما جاءها أحد بربح كما جاءها به النبي صلى الله عليه وسلم. فأيضا رأينا كيف تعامل وهو فقير، ورأينا كيف تعامل وهو غني، ورأينا كيف تعامل مع الوجهاء، ورأينا كيف تعامل في الحرب، والآن كيف يتعامل في التجارة. فكل ما يتعلق بأحوال الناس وأحوال المجتمع عاشه النبي صلى الله عليه وسلم. ففرحت خديجة به فرحا كبيرا وسرت له، ثم جلست إلى ميسرة تسئلة عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لها من أحواله، وذكر لها حال الغمامة، وذكر لها كلام الراهب، وذكر لها أخلاقه. فأعجبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إعجابا شديدا، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك 25 سنة، وكانت خديجة في ذلك الوقت عمرها 40 سنة، وكانت أرملة، تزوجت النبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت مرتين، وفي كل المرتين كان يموت زوجها، فكانت أرملة. فمن شدة إعجابها بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادت أن تتزوجه، وكانت قبله ترد الخطاب، كان سادة مكة يخطبونها فتردهم. لماذا؟ كانت هي زهدت فيها في الزواج، ما كانت تريد الزواج، وكانت الناس يخطبونها لأنها كانت جميلة وكانت غنية وكانت شريفة حسيبة، فتجمع لها كل شيء، تجمع لها كل شيء، فعندها كان الناس يرغبون فيها رغبة شديدة، وكانت هي التي تذهب فيها. لكنها لما رأت هذا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت به فأرادت أن تتزوجه، فأرسلت خاطبة اسمها نفيسة، فجلست إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا محمد لما لا تتزوج؟ لما لا تتزوج؟ قال من قلة ذاتي فقير، ما عندي شيء، ما عندي أموال، لو عندي ما تزوج. فقالت هل لك في المال والجمال والحسب؟ تتزوج واحدة ما تبي مال، عندها مال وهي جميلة وشريفة. فقال من؟ قالت خديجة بنت خويلد. قال ومن لي بخديجة؟ خديجة ترضى في واحد فكري؟ خديجة ترضى اشراف مكة تقولني يعني؟ فقالت انا لك بها،
انا ادبر الزواج تقبل؟ قال نعم. فركبت نتيجة هذا الزواج وفعلا تواعدوا على الخطبة. ففي اليوم الموعود ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وقيل انه كان معه ايضا عمه ابو طالب، وهذا الارجح. وفي رواية ان ابو طالب هو الذي خطب خطبة الزواج. خطبوا خديجة قيل من ابيها وقيل من ابن عمها، ابوها طويل، وقيل ابن عمها ورقة ابن نوفل، فروايتين في هذا. على كل حال تمت الخطبة وكان مهرها رضي الله عنها 20 بعيرا، كان مهرها 20 بعيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من اعمامه وكذا دبروا له هذا المهر وتزوج خديجة. فكان اشرف زواج واعظم زواج. استمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة 25 سنة، 25 سنة لم يتزوج عليها. وهذا فيه رد على الذين يطعنون في كثرة زواجه صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه المسألة لتزوج وهو شاب، لأكثر من الزواج وهو شاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج على خديجة أحد إلى أن ماتت، كان عمره عند ذاك 50 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا همه، وزواجه بعد ذلك كان لدواعي، اما لاظهار مكانة احد من اصحابه كزواجه من ابي بكر، من بنت ابي بكر عائشة رضي الله عنها، او زواجه من بنت عمر حفصة رضي الله عنها حتى يظهر مكانة اصحابه ويرفع شأنهم، او لاسباب فيها رعاية لأحد من أصحابه، يعني من زوجات أصحابه الذين لهم يعني حاجة، كأم سلمة كانت عجوز، الذي يريد أن يتزوج يتزوج أحد شابة، قالت زوج أم سلمة كانت عجوز، حتى أنها تطوعت بيومها لعائشة. لكن لمكانة أبو سلمة ومكانة أم سلمة لما مات أبو سلمة تزوجها، أو تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيه يعني احتواء لقبيلة من قبائل العرب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حي بن أخطب وغيرها. كانت أسباب كثيرة تدعوه للزواج غير الشغف بالنساء، ولو كان هذا الأمر لكان تزوج وهو شاب صلى الله عليه وسلم. فما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، ورزق منها الأولاد. من أولاده صلى الله عليه وسلم من خديجة القاسم، القاسم، والقاسم كان اكبر اولاده. يقال انه مات وهو صغير من سنتين، لكن الرواية الارجح انه كبر حتى بلغ سن ركوب الخيل 7 سنوات هكذا، ثم مات. كذلك رزق منها عبد الله. بعض الناس يخلطون، عبد الله له القاب، يسمى الطاهر ويسمى الطيب، فبعض الناس يخلطون، يقولون من ابناء النبي صلى الله عليه وسلم القاسم وعبد الله والطاهر والطيب. الطاهر والطيب هما نفسهم عبد الله، هذه من الالقاب عبد الله. وعبد الله ايضا مات وهو صغير، مات وهو صغير. القاسم مات قبل البعثة، عبد الله مات بعد البعثة لكنه كان صغيرا. والذكر الثالث كان من ماريا القبطية، هذا فيما بعد في المدينة لما اهداها له المقوقس، فرزق منها ابراهيم. ابراهيم مات في الرضاع وهو رضيع، ما كمل سنتين. في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان له مرضعه تكمل رضاعه في الجنه. هؤلاء